بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الكلام على تفسير الاستعاذة وأحكامها. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، الآيات في القرآن التي فيها الأمر بالاستعاذة، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب، طبعه الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قالت طائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ بعد القراءة، أي القارئ، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقة عنه، وأبو حاتم السجستاني، حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي ابن جبارة الهذلي المغربي في كتابه الكامل، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه، قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود ابن علي الأصبهاني الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله الرازي والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوساوس فيها. ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا من التأويل السائغ، هنا تأويل يخالف الظاهر لكنه تأويل سائغ معمول به. فإذا قرأت أي إذا أردت، وهنا الفعل الماضي معناه الاستقبال، فقد يطلق أو يذكر الفعل الماضي ويراد به المستقبل، كما في قول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله. أتى، هذا فعل ماضي. وقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر، نعم، أما اقتربت الساعة فالساعة تكون في المستقبل. وآيات في هذا المعنى: ويدل على هذا التأويل السياق، وأيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الشيطان يحاول أن يحول بين العبد وبين فهم القرآن وتدبر القرآن ويشوش عليه، فكان المطلوب هو الاستعاذة عند إرادة القراءة. قال: والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن ابن أتش، وأتش، حدثنا محمد بن الحسن ابن أتش قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ويقول: الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذه زيادة. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي: هو أشهر حديث في هذا الباب. الحديث فيه علي بن علي الرفاعي هذا متكلم فيه، وقد روي أيضا مرسلا، لكن له شواهد ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، يكون حديثا حسنا لغيره. في ذكر الاستعاذة. أما في ذكر الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك هذا قد صح عن عمر كما جاء عند البيهقي، أما ما في مسلم فهو منقطع، لكن قد صح عند البيهقي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. والاستعاذة أحاديثها كثيرة ومتنوعة أو طرقها يكون حسنا، منهم من حكم عليه بالصحة. قال: وقد فسر الهمز بالموتى وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر من همزه ونفخه ونفثه، كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتى، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. هذا تفسير في نفس الحديث. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتى، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك شريك القاضي وأيضا يعلى بعده مجهول. قال: حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه، وفي أيضا مبهم، أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات، وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمرغ أو فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يزيد بن زياد، يزيد بن أبي زياد، إذا كان هو الهاشمي ضعيف. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد من أبي الجعد، إذن هو غيره به. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد، والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري، والنسائي أيضا من حديث زائد بن قدامة، ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى، وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. شيء عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولم يسمع من معاذ، لم يدركه. وقال الترمذي: مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل، فإنه مات قبل 20 سنة. قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن صرد رضي الله عنه: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبو داود والنسائي، يكون النسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم. قد جاء بخير كثير ابن كثير رحمه الله. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا بشر بن عمارة. بشر بن عمارة هذا متروك، قيل فيه ليس بالقوي، وقيل كان يخطئ، يعني كثر خطأه. هذا حال بشر. قال: حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد استعذ. قال: استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله، وهو أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل، وهذا الأثر غريب، وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا، والله أعلم. الضعف من فيه؟ بشر. والانقطاع بين الضحاك وعبد الله بن عباس، إنه لم يلقه أو لم يسمع منه. أيضا مما لا أصل له يفعله كثير بعض الناس، إذا استدل بآية يقول: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا أصل له. كيف قال الله بعد أعوذ بالله؟ أو كذلك الخطيب أو المحاضر، إذا ذكر آية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا أصل له. فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استدل بآية في خطبه يبدأ بالاستعاذة. هل ورد هذا في حديث؟ أعرف إنما جاء في الصلاة كما رأيتم، أو إذا أراد الإنسان أن يقرأ قراءة، يعني أراد أن يقرأ ما أراد أن يتكلم بمحاضرة بكلمة ثم يستدل، هو مجرد استدلال لم يقصد به التلاوة. قال مسألة وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها، يعني الأمر للاستحباب في الصلاة. وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. قال وقال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه. أما مذهب مالك فبعد تكبيرة الإحرام، ولعله سيأتي ذكر لهذا، لا يستفتح ولا يستعيذ ولا يبسمل. فعندهم كبر واستفتح الحمد لله رب العالمين، هذا عند مالك وجمهور أصحابه. دليلهم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة الحمد لله رب العالمين، قالوا ولم يذكر استعاذة ولم يذكر استفتاحا، هكذا في مذهب مالك. والصحيح أنه يكبر ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سرا ثم يبسمل سرا، هذا في الجهرية، ثم يبدأ الفاتحة بالحمد لله، هذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر، وقال في الأم بالتخير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب، والله أعلم. شيخ الألباني رحمه الله يقول يستعيذ في كل ركعة، وقول ابن حزم يقول لأن الله عز وجل أطلق ولم يحدد، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ولم يقل في أول ركعة وفي ثاني ركعة، لكن الظاهر أنه يكفي في أول ركعة. فإن استعاذ في ثاني ركعة وعرض له شيء من الوسواس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ولو في أثناء صلاته كما في ذلك الحديث. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية، ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، ولا حديث صحيح كما تقدم أولى بالاتباع من ذلك، والله أعلم أنه يأتي بلفظها، لا يقول أستعيذ بالله، يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو الأصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال مسألة: ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، ومحمد هو ابن الحسن صاحب أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة. نعم، الجمهور على أنه في تكبيرات العيد يكبر ثم يستفتح ثم يكبر، أي بعد التكبيرة الأولى ثم يوالي التكبيرات ثم يستعيذ بالله ثم يقرأ. هذا ظاهر. فإن التكبيرة الأولى هي للإحرام، التكبيرة الأولى من تكبيرات العيد هي للإحرام، وبعدها تكبيرات زوائد تذكر معها. قال: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، أو تطيب له، وتهيئ لتلاوة كلام الله، واستعانة بالله، واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة، يعني ما يقبل أنك تداري وتحسن إليه وينفع معه المعروف. شيطان ما تتعامل معه إلا بالقوة، فإذا رأى منك ضعفا فلا يرحمك، يقول هذا إنسان مسكين في حاله، هذا مسكين، لا، هو يحب المساكين، يعني يبطش بهم، أعوذ بالله منه. لماذا كان يفر من عمر؟ قوة إيمانه ودينه، تعلقه بالله. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم من شيطانه على أحد التأويلات. قال: ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قاره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. فرق بين العدو الظاهري والعدو الباطني، من هو العدو الباطني؟ شيطان. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه،